جفونا فما نوضع نبخ من جفونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نتواصل سويا مع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتنسم من حولها نسائم الخير، نسائم نصرة الإنسانية، نسائم الرحمة، لنتعلم من فقه الغزوات كيف أرسل الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كيف جاء لنصرة الإنسانية المعذبة ردا على هؤلاء الذين يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليحصد الأرواح وليقتل الناس ولكي يغوص في بحار من الدماء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولقد توقفنا في الحلقة السابقة، عشنا مع المستضعفين في مكة ثم المستضعفين في أرجاء الكرة الأرضية، ورأينا كيف أن الظلمات أحاطت بالكرة الأرضية، أحاطت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى العباد فمقتهم جميعا إلا قليلا من أهل الكتاب. كان ذلك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قلنا أنه سيثور سؤال هام: لماذا لم يفرض القتال في مكة، تبدأ فرضية القتال في مكة؟ وللرد على ذلك قلنا بادئ ذي بدء أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولكننا نتنسم الحكمة خلف ذلك، نغوص في هذا الأمر الرباني لنرى ما الحكمة من ورائه. فيقول علماؤنا أن الدعوة السلمية كانت في بدايتها تتناسب مع قريش، ونحن نعلم أن قريش كانوا سادة جزيرة العرب، مكة كانت العاصمة التجارية والعاصمة الاقتصادية وحراس البيت، فهؤلاء بعنجهيتهم وكبرهم لا يقبلون أن يجبروا على الدخول في دين مهما كان، فكانت الدعوة السلمية مناسبة تماما لتلك العنجهية في قريش، حتى لا يصبح العناد قائدا لهم إلى الكفر، وذلك ما حدث مع سادتهم. فلقد سمعنا أبو جهل وهو يقول: أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا حتى كنا كفار سيرهان، ثم اليوم يقولون منا نبي فأنا لنا بنبي. كانت تلك العصبية هي التي تقود تصرفات الكثير من أهل مكة والكثير من السادة، حتى أن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أبى أن ينطق بكلمة الإسلام خشية أن تعيره بها العرب بعد ذلك. انظر إلى تلك العنجهية التي يمكن أن تدفع بصاحبها إلى الكفر. إن اليهود وهم يقادون إلى القتل كحيي بن أخطب وكعب بن أسد، هؤلاء كانوا يقتلون على دين الكفر خشية أن تعيرهم اليهود يوما بأنهم تبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كانت الدعوة السلمية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كانت أنسب في بداية الدعوة. ثم ماذا أيضا لأنه لو أذن بالقتال في بداية الأمر لكانت هناك ثارات ودماء، وهذه الثارات والدماء يمكن أن تستهلك سنوات طويلة من عمر الدعوة حتى تهدأ، فمن عادة العرب أنها لا تترك ثارها. فعلى سبيل المثال إن حربا تسمى حرب البسوس كانت من أجل ناقة مكثت 40 عاما حتى أبيد فيها الأخضر واليابس، ومن قريب كانت حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج التي قتل فيها المئات من الناس من أجل أسباب تافهة. فالثأر ومحبة الثأر والظفر به والإصرار على الانتقام من القتلة، كل ذلك كان يمكن أن يفسد جو الدعوة. أيضا من بين الأسباب التي قالها علماؤنا أن القتال لو بدأ فرضه في مكة، إن في كل بيت من بيوت مكة كان هناك أحد المسلمين المستضعفين، فلو أذن له لقتل أباه أو أخاه أو أمه، ففي كل بيت ستكون هناك مقتلة عظيمة يترتب عليها أن تفسد هذه الدعوة. أيضا أيها الأحباب، إن المولى تبارك وتعالى أراد أن يمهل هؤلاء الناس، أن يمهلهم حتى لا يكون لهم بعد ذلك على رسول الله حجة، حتى إذا ما قاتلهم بعد أن أخرج من مكة لا يستطيع أحد منهم أن يقول لقد عجل علينا محمد أو لقد استعجل محمد ببدئنا بالقتال، إنهم لم يستطيعوا أن يقولوا ذلك، وإنما لاموا أنفسهم لتعذيبهم المسلمين ولطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمطاردتهم لكثير من المسلمين ولأخذهم أموالهم، كل ذلك كان يعيب عليهم، كان يعاب عليهم، فلم يعد لهم حجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من عادة العرب أنهم كانوا ينتصرون للمظلوم، فبدأ الصراع بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين بقيادة قريش بدأ غير متكافئ، فقوم يصبون العذاب صبا على قوم، قوم يصبون العذاب قوما صبا على محمد وأصحاب محمد، لا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا الله. فما كان من سادات الجزيرة إلا أن مالت نفوسهم ومالت قلوبهم، كما رأينا ابن الدغنة سيد القارة الذي أجار أبا بكر الصديق، والمطعم بن عدي الذي أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواره، وكثير من القبائل المجاورة دخلوا في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون هذا التعذيب وهم يرون حال المستضعفين المظلومين في مكة. هذه هي بعض الأسباب التي يمكن أن يكون بسببها تأخر فرضية القتال إلى الفترة المدنية، ولكننا أيضا لا نغفل سببا رائعا عظيما، وهو أن في هذا الجو، جو العذاب وجو المحاصرة وجو الأذى من قريش، ربي الرجال أمثال عمر وأمثال حمزة وأمثال أبو بكر الصديق، ربي هؤلاء الرجال، ربوا على الجلد، ربوا على تحمل الشدائد، ربوا على تحمل العذاب، لأن هؤلاء هم الذين سيقودون مسيرة النور إلى البشرية بأكملها، فلا بد أن يتربى هؤلاء في مدرسة بنيت على الابتلاء. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يبتلى حتى يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فمن قبله ابتلي الأنبياء ومن بعده ابتلي صحابته صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة تبارك وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من أجل ذلك أيها الأحباب، كانت هذه المدرسة التي ربي فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربوا في حصار بني هاشم، وربوا في بوتقة العذاب التي كان يقيمها سادة قريش، ربوا هذه التربية الرائعة، فخرج هؤلاء الجنود الأبطال الذين جعلوا الدنيا تحت أقدامهم، جعلوا الدنيا في أيديهم ولم يجعلوها في قلوبهم، فلما عرضت عليهم الفتن بعد ذلك في المدينة ثم في الكون بأكمله، لما عرضت عليهم الفتن ثبتوا، وكانت بصيرتهم بصيرة إيمانية رائعة. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله.
إن شاء الله. قناة الأمة
الفضائية.
عدنا بحمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كانت هذه بداية خير القرون الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف من بعدهم خلوف. هذه الخلوف التي قال عنها صلى الله عليه والتي قال عنها رب العزة تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الجيل الذي ربي في مكة انطلق إلى المدينة، فتعالوا بنا نقترب قليلا من هذا الجيل الرباني، الجيل القرآني الفريد، وهو يعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وتتنزل الآيات القرآنية على هذا الجيل الفريد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كانت هذه هي المرحلة الثانية من فرضية الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة الإذن بالقتال، فكان مأذونا به، ثم بعد ذلك أصبح القتال مأمورا به. يقول رب العزة تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كانت هذه مرحلة الأمر بالقتال التي يقول عنها رب العزة تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ثم تأتي المرحلة الأخيرة التي فيها الأمر بالقتال للمشركين كافة، يقول رب العزة تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة الأحبة في الله، تعالوا بنا نقترب من هذه الفرضية الرائعة لنرى هذه الحراسة الربانية التي أنزلها رب العزة تبارك وتعالى بسيوف المصطفين من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينفرون نفرة رجل واحد ليحموا بيضة هذا الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. بدأت الحركة النبوية استجابة لأمر الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكانت المحصلة 27 غزوة وثمانية وثلاثون سرية في خلال 10 سنوات من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة مضت أو استنفذت من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما. هذه الغزوات سنتناولها إن شاء الله من جوانب شتى. سنتناول جانب الرحمة في هذه الغزوات، وجانب العفو، وجانب القدوة والقائد. سنتناول الجوانب الإنسانية المتعددة في هذه الغزوات إن شاء الله. سنعيش مع هذه الغزوات وهي تقرب قلوب الناس وتؤلف قلوبهم على محبة رب العالمين ومحبة منهاج رب العالمين. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما رفع السيف إلا وهو مكره لا يحب القتل، وإنما ما فعل ذلك إلا دفاعا عن هذه الشريعة الغرة السمحاء. كانت أول غزوة هي غزوة مباركة بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة التي تسمى غزوة أبواط، هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال بالمعنى المفهوم، وإنما خرج فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع ما يقرب من 60 فارسا. هؤلاء هذه الغزوة غزوة أبواء، كانت في صفر في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعدها انطلقت السرايا، وكانت أول سرية من السرايا هي سرية أبي عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه. بعض هذه الغزوات تناولته آيات القرآن الكريم، القرآن الكريم تناول ما يقرب من 12 غزوة، من بينها أو من أشهرها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغزوة حنين وفتح مكة وغزوة الحديبية، وختاما بغزوة تبوك التي كانت آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السرايا فكانت أعدادها تتراوح ما بين بضعة عشرات من الأفراد، ووصلت في بعض السرايا إلى ما يقرب من 3000 كما كان في سرية مؤتة. ونذكر بأن الغزوة هي جمع من المسلمين قادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، سواء أحدث قتال أم لم يحدث قتال. أما السرية فإنها مجموعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجها بقيادة واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى سرية أو تسمى بعثا. تعالوا بنا أيها الأحباب نلتقي مع أول جانب من هذه الجوانب، نعيش مع جانب الرحمة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يتعجب البعض ويقول: أفي الغزوة رحمة؟ نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتعثه الله إلا ليكون رحمة للعالمين. وإني أريد أن أذكر حضراتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصي به الجند وهم متوجهون للقتال في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله. أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا معتزلا في صومعته ولا رجلا في حقله ولا عابدا في صومعته ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فخيروهم بين 3 خصال: إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان عنوانه في هذه الحروب ما أمر به رب العزة تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الجانب الذي غفل عنه الكثيرون وظنوا أن حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي سفك ونهب وإراقة للدماء، إننا نقترب الآن من لب القضية لنعيش مع الرحمات التي كانت تظل كل غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنعيش مع تفاصيل هذه الرحمة ومع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملكنا هذه الدنيا القرون وأبقاها جدود خالدون.